ظاهر الإسناد أن يقول روى إبراهيم بن عمير أو عثمان بن عمير عن أنس بكل الطرق. والحديث الآخر اللي مرناه حديث الإمام أحمد قال حدثنا حسن بن لهيعة الحسن عن أبي لهيعة الصواب فيه أنه حسن لأن الحسن الأشيب حسن الأشيخ الإمام أحمد حسن الأشيب على دخل مصر وخرج منها على التحقيق قبل أن يختلط باللهيعة. لهذا يكثر الإمام أحمد من الرواية عن ابن اللهيعة من طريق العبادلة ومن طريق الحسن الأشيب، هذا معه في ترجمة ابن اللهيعة وفي ترجمة الحسن. وما بعده من حديث دراج عن ابن الهيثم عن أبي سعيد الخدري هذه الترجمة مصرية، ولهذا ابن كثير نبهت إلى أن هذه الترجمة وهذا الحديث معروف من حديث المصريين، يرويه من ينتقي حديث المصريين، ينتقي صحيح حديث المصريين وجيده، وهو عمرو ابن شريف لأن ابن وهب عمرو بن الحارث لأن ابن وهب يروي عن عمرو بن الحارث جيد الحديث، وعمرو بن الحارث أحد علماء مصر الكبار الذين اجتمع عندهم حديث المصريين. المقصود تنتبه لأن هذه الترجمة دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري لا يطلق القول بقطعيتها، وإنما صححها طائفة من الأئمة في عدد من الأحاديث. وابن كثير لمح إلى هذا حيث ذكر رواية الحسن عن أبي اللهيعة ثم أنها رويت من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري. وهذه الترجمة رويت بها أحاديث كثيرة كحديث موسى عليه السلام يا ربي علمني شيئا أدعوك وأذكرك به إلى آخره، وقد صحح إسناده الحافظ في الفتح لأنه من رواية صحح إسناده في النسائي لأنه من رواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن الهيثم عن أبي سعيد، وعمرو بن الحارث ينتقي وابن وهب انتخب جيد حديث المصريين. وهذا الحديث أو يعني هذا الكلام ما نحب نطيل في الدروس فيه يعني إلى الحديث والتراجم إلى آخر. نعم كم
وقوله سبحانه وتعالى وما أكثر منهما في وما أكثر من دروس فيه تقرير للمعاني لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم.
طبعا دراج عن أبي الهيثم هذه الأصل فيها الطعن الراجع عن أبي الهيثم، لكن منها ما هو صحيح من تقي كمل
فيه تقرير للمعاد لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه قادر على أن يسير موسى بطريق الأولى والأخرى. وقال قتادة قال في اليهود عليهم لعائن الله خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت وهم يسمونه يوم الراحة، فأنزل الله تعالى تشريبه فيما قالوه والأولين وما مثلنا من لغوب أي من أهياء ولا فعل ولا نفر كما قال تبارك وتعالى في الآية الأخرى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقه بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير. وكما قال عز وجل من خلق السماوات والأرض أكثر من خلق الناس وقال تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وقوله عز وجل اصبر على ما يقولون يا المكذبين اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب وكانت الصلاة المطلوبة قبل
الغروب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا أيضا فيه مثال في أن الله جل جلاله يذكر في كتابه خلق السماوات والأرض بعد بيان تكذيب الرسل بعد المواعظ، وذلك لأن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس كما جاء في قوله جل وعلا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وإذا كانت كذلك فمعنى ذلك أن إبادة الناس أو إهلاك الناس أو إعادة خلقهم وأشبه ذلك أنها سهلة لهذا قال هنا وما مسنا من لغوب، يعني من إعياء ولا تعب. فإذا إهلاك الناس وإعادة بعثهم هذا من باب الأسهل والأهون كما قال جل وعلا وهو أهون عليه، هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، له المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم لا يكفي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف الله تعالى بقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء اثنتان، قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر، وقيام الليل نوافلا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته. وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء اثنتان، قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر، وقيام الليل.
كيف صارت اثنتان؟ كانت الصلاة المفروضة اثنتين. ها؟ اثنتين؟ أو عندها اثنتان؟ كلها اثنتان؟ أي نسخة؟ إيش وجهها؟ يقول إيش وجهها؟ هو ثنتان أو ثنتان واحد، يعني ثنتين هنا خبر كان، خبر كان منصوب. كمل.
وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حوله، ثم نصف في حفل الأمة وثوبه، ثم بعد ذلك نصف الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات، ولكن منهن صلاة الصبح والعصر فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد قال الإمام أحمد حدثنا وفيع، حدثنا وفيع قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه.
يعني لكرين قبل قليل يقول وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكانت الصلاة قبل، لا وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء، يعني قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكان ذلك الصلاة المفروضة. ثم تبتدئ وتقول ثنتان قبل طلوع الشمس، يعني على تقدير وهما ثنتان، تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وكانت تلك الصلاة، يعني هذا اللي يعني. ثم تأتي ثنتان تصير خبر لمبتدا محذوف، هذا ظاهر الكلام.
قال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه، فإن خفتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاسألوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث إسماعيل به. وقوله تعالى ومن الليل فسبح أي فصل له، كقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وأدبار السجود قال ابن أبي نسيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما هو التسبيح بعد الصلاة، ويعيد هذا ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الجسور بالبركات العلى والنعيم المقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. قال صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا إذا فعلتم ما سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. قال فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال لما فعلنا ففعلوا مثله، فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والقول الثاني أن المراد بقوله تعالى وأدبار السجود هما ركعتان بعد المغرب، وروي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وابي هريره وابي امامه رضي الله عنهم، وبه يقول مجاهد وعكرمه والشعبي والنفعي والحسن وقتاده وغيرهم. قال الامام احمد حدثنا وفيع وعبد الرحمن عن سفيان عن ابي اسحاق
كان
عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن بضرة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حسب كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقال عبد الرحمن دبر كل صلاة. ورواه أبو داود والنسائي من حديث سفيان الثوري به زاد النسائي ومغرب عن أبي إسحاق به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن رسيل عن رسيل بن خريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين اللتين قبل الفجر ثم خرج إلى الصلاة. فقال ابن عباس ركعتين قبل صلاة الفجر إبرار النجوم وركعتين بعد المغرب إبرار السجود. ورواه الترمذي عن هشام الرفاعي عن محمد بن فضيل به وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنه بات في بيت خالته الميمونة رضي الله عنها وصلى تلك الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة ثالثا في الصحيحين وغيرهما. فأما هذه الزيادة فغريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه والسكين بن خريب ضعيف ولعله من كلام ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد ففي هذه الآيات قال الله جل وعلا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الصبر الذي أمر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخص به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن على نوعين: الصبر العام والصبر الجميل. والصبر العام معروف المعنى لديكم وهو الذي أمر به في هذه الآية بأن يصبر على ما يقولون ويدخل في معناه أن لا يظهر الحزن ولا يكون عنده جزع لا باللسان ولا بالعمل على ما قالوا. والصبر من الحبس ففيه حبس اللسان عن التشكي وحبس القلب عن الجزع وهذا مناسب لهذا الموضع. ففي قوله جل وعلا هنا فاصبر على ما يقولون الصبر العام هو أن يحبس القلب عن الجزع فيما قالوا والحزن على ما قالوا ويحبس اللسان أن يقول شيئا لا ينبغي تجاه أقوال المشركين. والنوع الثاني هو الصبر الجميل قد أمر به في مواضع كقوله جل وعلا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونحو ذلك. والصبر الجميل هو أعلى مراتب الصبر بأن يكون القول حسن أن يكون ما في القلب حسن لأن الأول فيه الحبس حبس اللسان عن التشكي أو عن مقابلة المشركين بما لا ينبغي وحبس القلب عن الجزع. والصبر الجميل مرتبة عليا في أنه لا يحبس فقط بل يحبس ويقول الجميل وكذلك لا يحبس القلب عن الجزع فقط بل يحبسه عن الجزع ويظن الظن الجميل لله جل جلاله فلا يحزن ولا يقنط ولا ييأس كما قال جل وعلا في آيات فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون وأشبه ذلك. هذا هو مقام المتقين ومقام أولي العزم من الرسل، كما قال جل وعلا: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، يعني الصبر الجميل. وهذا لا يكون إلا عند أولئك الذين عمل الله جل وعلا قلوبهم بمحبته ومعرفة أسمائه وصفاته، فيكون صبرهم كأنه بلا مبالاة لوثوقهم بما عند الله جل جلاله وحسن ظنهم بالله جل جلاله، وأن اطمئنانهم للإيمان جعلهم لا يضطربون في قول ولا في عمل ولا في حركة قلب. وهنا في هذه الآية أمر بالصبر على ما قالوا، لأن ما قالوه هو الذي كان في معاني أو في مقاصد هذه السورة في ردهم للرسالة وتكذيبهم بالبعث بعد الموت. وأما التسبيح فهو زاد الصابر، لأن الصبر بلا عبادة ولا إقبال على الله جل جلاله هذا قد يضعف ويضعف حتى ينعدم. فإذا صبر العبد وصبر نفسه وأقبل على عبادة الله جل جلاله ثبت على ذلك الصبر وحسن ظنه بربه وأقبل عليه بكليته وبجماع أحوال قلبه، فاستقام على الصبر وعلى مقتضاه. فلهذا أمر بالتسبيح بعد الصبر لهذا الغرض. وقال جل وعلا هنا: وسبح بحمد ربك. والتسبيح بحمد الله يكون على أنحاء، منها أن يسبح قارنا التسبيح بالحمد متصلا به، يعني يقول مثلا: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وهذا هو ظاهر الآية، لأنه قال: وسبح بحمد ربك، يعني سبح تسبيحا مقترنا بحمد ربك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يكون المعنى هنا: أسبح الله جل وعلا حامدا له. والصورة الثانية أن يكون التسبيح مستقلا والحمد مستقلا، فيقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، ثم الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، أو يقرن بينهما بالواو: سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، إلى آخر ذلك. والصورة الثالثة فيما يكون فيه تسبيح بالحمد أن يكون مصليا، لأن الصلاة فيها حمد الله جل وعلا والثناء عليه وفيها تسبيحه، فيبتدأ الصلاة بالحمد ثم يسبح في الركوع ثم يسبح في السجود وهكذا. ولهذا اختلف السلف فيما سمعت من التسبيح، اختلفوا في التسبيح هنا قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، هل المراد به الصلاة أو المراد به التسبيح الذي ذكر سبحان الله سبحان الله، يعني القول وأشبه ذلك. وهذا مرده إلى النظر إلى بعض جهاته، فأعلى ما يكون به التسبيح بحمد الله جل وعلا هو التسبيح الواجب للصلاة، لأنه هنا أمر به، قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فإذا كان من أنحاء التسبيح وهو النوع الثالث التسبيح والحمد في الصلاة وكان مأمورا به هنا والأمر للوجوب، فيفسر التسبيح بما هو واجب في الشرع وهو الصلاة. لهذا ذهب من ذهب أن المراد بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل وأدبار السجود أنها الصلاة، لأنه مأمور به. والتسبيح الآخر إنما هو مستحب وليس واجبا، ومأمور به أمر استحباب. فمن نظر أن الأمر هنا أمر للوجوب جعل التسبيح هنا في قوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أنها الصلاة المفروضة، ومن نظر إلى أنه التسبيح المستحب فجعل ذلك الصلاة النافلة أو التسبيح المعروف. والظاهر من سياق الآية أن التسبيح هنا المأمور به يشمل الواجب والمستحب، فيشمل الصلاة الفرض الفجر والعصر والليل، يشمل المغرب والعشاء، ويشمل أيضا صلاة النافلة كما مر معك، ويشمل أيضا قول سبحان الله سبحان الله وقول الحمد لله الحمد لله إلى آخر ذلك، لأن الأمر قد يكون للوجوب قد يكون للاستحباب، فصرفه إلى الواجب دون غيره هو بعض أفراده. ومن المتقرر في أصول التفسير أن اللفظ يصرف في التفسير إلى جميع أفراده إلا بدليل، فإذا كان ثم دليل على الاقتصار على بعض الأفراد ساغ القصر، وإذا لم يكن ثم دليل فيبقى اللفظ على عموم ما تدل عليه ألفاظه. والتسبيح والحمد متكاملان، فاصبر على ما يقولون وسبح في حمد ربك، التسبيح تنزيه الله جل وعلا عن النقائص، تنزيه الله جل وعلا عن النقص، والحمد إثبات الكمال لله جل وعلا والثناء عليه في أنواع الكمالات. وفي التسبيح والحمد يكون التنزيه وإثبات الكمالات في خمسة أشياء دلت عليها آية القرآن والسنة صحيحة، فمنها التنزيه عن النقائص وإثبات الكمالات للرب جل وعلا في ربوبيته لخلقه، هذا ثم فيه تفصيل. والثاني تنزيه الله جل وعلا عن النقائص وإثبات الكمالات له في استحقاقه للعبادة وحده دون ما سواه، هذا في الألوهية. والثالث في الأسماء والصفات تنزيه الله جل وعلا عن النقائص في أسمائه وصفاته وإثبات الكمالات له كمال المطلق في ذلك. والرابع تنزيه الله جل وعلا عن النقائص وإثبات أنواع الكمالات له في أمره الديني وشرعه المنزل. والخامس تنزيهه عن النقائص وإثبات الكمالات له في أمره الكوني وقضائه وقدره. وهذه في كل منها آيات من القرآن في التسبيح وفي الحمد. فإذا نظرت مثلا إلى قول الله جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا ثناء على الله جل وعلا راجع إلى الكمالات في أي شيء بإنزال الكتاب، وهو النوع الرابع فيما ذكر، يعني الأمر الديني والشرعي. قال فادعوه مخلصين له الدين في سورة غافر مثلا، فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، هذا إيش؟ في استحقاقه العبادة دون ما سواه. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا في الربوبية. وهكذا في أشياء التسبيح والحمد. التسبيح والحمد متكاملان، تسبيح تنزيه عن النقائص، إذا قلت سبحان الله معناه أنك تقول لربك تنزيها لك يا ربي عن أي نقص، فتنزه الله جل وعلا عن النقص الربوبية من أن يكون معه شريك أو أنه لا يحسن تدبير هذا الكون أو أنه يقع في ملكه ما لا يشاء وأشبه ذلك، وتثبت له الكمال في هذا وهو كمال اتصافه الربوبية والألوهية إلى آخر ذلك. فالتنزيه هو التسبيح، وإثبات الكمال هو الحمد. الناس قصروا، أهل العامة قصروا الحمد على بعض النوع الخامس. النوع الخامس الحمد لله، يعني الثناء على الله على أمره الكوني وقضائه وقدره، فهم إذا جاءهم ما يسرهم قالوا الحمد لله، وإذا جاءهم ما لا يسرهم قالوا الحمد لله، وهذا بعض ذلك النوع. لكن طالب العلم والمؤمن إذا قال الحمد لله فإنه يثني على الله جل وعلا بما هو أهله في هذا جميعا، هذا يزداد بازدياد العلم وبمعرفة آية القرآن وما أثنى الله جل وعلا به على نفسه. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ونسيم في دعاء صلاة الليل. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، هذا ثناء على الله جل وعلا بما يستحقه من الأسماء والصفات ومعاني الربوبية إلى آخر ذلك، وهذا البحث يطول. من فوائد هذه الآية أن الأوراد المعروفة التسبيح والأذكار التي تكون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها على ظاهر الآية تكون بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس، وتكون قبل صلاة المغرب. هذا هو الذي عليه عمل المسلمين بما مضى، فإنهم يأتون إلى المساجد للورد أو يوردون في بيوتهم قبل صلاة المغرب، يعني قبل أذان المغرب قبل غروب الشمس، وهذا هو الأفضل. ويجوز أن تكون بعد صلاة العصر تسبيح والأوراد، ويجوز أن تكون بعد صلاة المغرب، لكن الأفضل أن تكون قبل غروب الشمس فينتهي قبل الغروب بقليل أو مع الغروب ينتهي من ورده. لظاهر الآية فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، في آية سورة طه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. من فوائد الآية أيضا أن التسبيح والحمد واجب من واجبات الصلاة، لأن التعبير عن العبادة ببعضها يدل على وجوب ذلك البعض كما هو مقرر في أصول الفقه. نعم.
وحمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون صيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول تعالى: استمع يا محمد، يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال قتادة: قال كعب الأحبار: يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على حقة بيت المقدس إليكم العظام الفالية والأوصال المتقطعة، إن الله تعالى يأمركم أن تجتمعن لفصل القضاء، يوم يسمعون صيحة بالحق يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه ينصرون.
من فوائد الآية أيضا أن التسبيح والحمد واجب من واجبات الصلاة، لأن التعبير عن العبادة ببعضها يدل على وجوب ذلك البعض كما هو مقرر في أصول الفقه. نعم.
وحمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول تعالى: استمع يا محمد، يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال قتادة: قال كعب الأحرار: يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على فطرة بيت المقدس ليته العظام الفالية والأوصال المتقطعة، إن الله تعالى يأمركم أن تجتمعن لفصل القضاء، يوم يسمعون صيحة بالحق يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه ينكرون، ذلك يوم الخروج أي من الأجزاء، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، أي هو الذي يبدأ الصيحة ثم يعيده وهو أهون عليه، وإليه مصير الخلائق في الخلائق كلهم، فيجازي كلا بعمله الخير فخير وان الشر فشر، وقوله تعالى يوم تشقق الارض عنهم سراعا، وذلك ان الله عز وجل ينزل مطرا من السماء ينبت به اجساد الخلائق كلها في قبورها، كما ينبت الحبه الثرى بالماء الى استعمال الاجساد. امر الله تعالى اسرافيل فينفخ في السور، وقد اوعت الارواح في السور، فاذا نفخ اسرافيل فيه فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوحد بين السماء والأرض، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تأمره، فترجع كل روح إلى جسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللذيذ، وتشق الأرض عنهم فيقومون إلى موقف الفساد صراع مبادرين إلى أمر الله عز وجل، مفتعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم العسر. وقال الله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تشق عنه الأرض. وقوله عز وجل ذلك حشر علينا يسير، أي تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لدينا، كما قال جل جلاله وما أمرنا إلا واحدة كنفس بالبصر. وقال سبحانه وتعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقوله جل وعلا نحن أعلم بما يقولون، أي نحن علم أي نحن علمنا رفيق بما يقول لك المشركون من التكذيب، فلا يقولنك ذلك كقوله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقوله تبارك وتعالى وما أنت عليهم بجبار، أي ولست بالذي يجبر هؤلاء على الهدى، وليس ذلك مما كلفت به. وقال مجاهد وقتادة والضحاك وما أنت عليهم بجبار، أي لا تستجبر عليهم، والقول الأول أولى، ولو أراد ما قالوا فقال ولا تكن جبارا عليهم، وإنما قال وما أنت عليهم بجبار بمعنى وما أنت بمجبرهم على الإيمان، إنما أنت مبلغ. قال القراء سمعت العرب تقول جبر فلان فلانا على كذا بمعنى أجبره. ثم قال عز وجل فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي بلغ أنت رسالة ربي، فإنما يتذكر من يخاف الله وعيده ويرجو وعده. قوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وقوله جل جلاله فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمقيطر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا قال تعالى هنا وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كان حسابه يقول اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيده ويرجو مرؤوده يا بار يا رحيم.
الآيات ظاهر معناها ما فيه إشكال إلا في قوله وما أنت عليهم بجبار، ومعلوم أن جبار صيغة مبالغة من جابر، وجبر معناها غير أجبر، واسم الفاعل من جبر جابر وصيغة المبالغة جبار، وأجبر على الشيء يعني ألزم به اسم الفاعل منه مجبر، أجبره يجبره فهو مجبر عليه، واسم المفعول مجبر عليه. ولهذا وقع الإشكال هنا في جبار، ففسرت بعدة تفاسير مثل ما رأيت، منهم من قال جبار وما أنت عليهم بجبار يعني بمتكبر عليهم ومتجبر عليهم، لأنه نظر إلى أنها الثلاثي جبر عليه يعني تعاظم عليه أو تجبر وتكبر عليه. والمعنى الثاني إذا كان من أجبر يجبر فهو مجبر يكون من الإجبار، وما أنت عليهم بجبار يعني وما أنت لهم بملزم، وهذا المعنى هو الذي يناسب الآية، تكون جبار هنا بمعنى مجبر كما ذكر. وقد قال الفراء إنه سمع العرب تقول جبر يعني ألزم، جبر يعني أجبر، فيكون هنا في معنى الإجبار الذي هو الإلزام يكون فيه من الثلاثي ومن الرباع، جبر وأجبر بمعنى في الإلزام، يعني بمعنى واحد في الإلزام، وهذا هو الأولى لسياق الآية وليس المعنى المتكبر والمتجبر عليهم، ولو كانت دلالة اللفظ الثلاثية فيه، لأن السياق دل على المعنى الثاني وهو أن الجبار هو الملزم، يعني وما أنت عليهم بجبار وما أنت في ملزم لهم هو مجبر لهم على ذلك، قوله جل وعلا فذكر بالقرآن نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن أن يخافوا، فحصره التذكير عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني أنه ليس بملزم كما ذكر الآيات، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا الإجبار ليس إلى الداعية، ليس إلى الرسل عليهم صلوات الله وسلامه، هذا إلى الله جل جلاله، وإنما وظيفتهم التذكير لما أمر الله جل وعلا به. فهذا تنتبه أحيانا يكون الخلاف في تفسير الآية راجع إلى النظر اللغوي، فإذا كان عند طالب النظر في اللغة فهم وجه الاختلاف في التفسير، ثم يكون هناك بعد ذلك ترجيح. وفي أسماء الله جل وعلا الجبار، والجبار في أسماء الله جل وعلا يشمل المعنيين اللذين ذكر هنا ومعنى ثالث أيضا، الجبار في أسماء الله هو المتكبر المتعاظم، والجبار جل وعلا بمعنى الملزم النافذ أمره لا يرد، يعني المقصود الأمر الكوني، والجبار وهو المعنى الثالث مأخوذ كما قالوا من النخلة الجبارة أي العالية في السماء، والمعنى الجبار في أسماء الله جل وعلا في هذا المعنى الثالث أي ذو العلو يعني العالي سبحانه وتعالى. فهنا ذكر القولين في وما أنت عليهم بجبار، وهي واقعة في حق الله جل وعلا، جبار بمعنى متعاظم تكبر سبحانه وتعالى، هو جبار بمعنى ملزم بأمره الكوني لا أحد يفر من أمره الكوني ولا يختار ما كان لهم الخيرة، وجبار بمعنى العالي سبحانه وتعالى. هنا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، تذكير والإنذار جاء في القرآن عاما وجاء خاصا، تذكر بالقرآن من يخاف وعيد مثل الإنذار، قال إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، إنما تنذر من اتبع الذكر. فالتذكير تارة يكون عاما، فذكر إنما أنت مذكر ذكرى للبشر، وتارة يكون خاصا بأهل الإيمان وأهل الخوف، وهذا لأجل أنهم هم المنتفعون به، فتخصيص الإنذار والتذكير في المؤمنين في آيات كثيرة بسبب أنهم هم المنتفعون به عند أهل السنة، وليس لأجل أنه أجبرهم على الإيمان أو جعلهم يلتزمون به جبرا، بل الإنذار عام واختص بالمؤمنين لأنهم هم الذين استفادوا به، استفادوا منه وأفادوا منه. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، حيث تبقى في مادة هذا الشريف متسع قد أكملناه بهذه الأسئلة التي أجاب عليها فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في درس كشف الشبهات، والحمد لله رب العالمين.
يقول قول بعضهم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية، هل هذا صحيح؟ الجواب أن هذا ليس بصحيح، لأن نجدا منذ سنة 56 و200 قد خرجت عن حكم الدولة العباسية، تولتها دولة قالها الدولة الأخيطرية، وربما كانوا من الشيعة أو من الزيود، فخرجت عن السلطة ولم تطمع فيها الدولة العباسية أصلا، ولم ترسل لها أحدا لما حصل لهم من التفرق والاختلاف والضعف، لأن نجد ليس فيها مطمع في ذلك الحين. ثم توالت الإمارات والدول على عدم الطلب من أهل نجد أن يدخلوا في السلطان، وكانت لهم إمارات ودول مستقلة من 256 إلى أن انقضت الدولة الخيبرية في يعني نحو سنة 500 تقريبا. ثم بعد ذلك توالت الدول أو الدويلات الصغيرة أو الإمارات الصغيرة، وكل من أنشأ بستانا أو مزرعة وجمع الناس حولها صار أمير البلد والقرى إلى آخر ذلك. فأتى إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الواقع، فهي أن الدول أو الإمارات في نجد ليس لها ارتباط بالدولة العثمانية، فليست الدولة العثمانية تعطيها تنفق عليها، وأيضا لا تطلب من أمرائها خراجا ولا تطلب منهم بيعة إلى غير ذلك، بل هي متروكة لعدم رغبتهم فيها، فليس فيها مال وليس في أهلها مطمع، بل هي بلدان صغيرة متفرقة. فجاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب على هذا الواقع للعيينة أمير والحرين لها أمير والجبيلة أمير ولدرعية أمير وللرياض أمير ولمنفوحة أمير وللخرج أمير إلى آخره، كل واحد منها لها إمارة مستقلة وطاعة مستقلة. فدعا في هذا الأمر مقامة الدولة السعودية الأولى على التوحيد، وانتشرت بعد ذلك بعد بيعة شرعية صحيحة. هذا حقيقة الأمر. أما قول من قال إنه خرج على الدولة العثمانية فهذا غير معروف عند علماء الدعوة أصلا، لعدم دخول نجد تحت الولاية العثمانية في ذلك الزمن. ما حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام؟ ليلة النصف من شعبان جاء فيها أحاديث كثيرة في بيان فضلها، وهذه الأحاديث منها ما هو ثابت ومنها ما هو ضعيف، وبعض السلف خصها بقيام من بين الليالي لما فيها من الفضل، لكن المعتمد هو ما عليه عامة السلف وجمهور الصحابة، بل لا يعرف من الصحابة من قام ليلة النصف من شعبان، وأنها إن كان فيها فضل بما ورد في الأحاديث الثابتة فهذا لم يشرع له تخصيص عبادة، لا قيام ليلتها ولا قيام نهار النصف من شعبان. ومما ذكر في فضيلتها أنها ليلة نزول الأقدار وليلة اختتام الأقدار، فليلة القدر بها يبدأ القدر للسنة المقبلة، وليلة النصف من شعبان قالوا بها يختتم القدر يعني من حيث العمل، وينزل قدرها الليلة قدر السنة المقبلة، ويكون التقدير في ليلة القدر من رمضان. وهذا يقوله كثير من أهل العلم، ولكن من حيث التحقيق لا يحسن اعتماده لأن ظاهر الآيات على خلاف هذا. هل السماع من القرآن محرمة أو من الشرك الأصغر؟ وإذا كانت من الشرك الأصغر فكيف نفهم كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد في باب ما جاءت الرقعة والتمام أن بعض السلف رخص فيها، كيف يرخصون بشيء فيه الشرك الأصغر؟ والجواب أن هذه المسألة معروفة، وأن سماع من القرآن ينظر إليها من جهتين. الجهة الأولى جهة التعليق، وجهة الثانية جهة المعلق. فمن حيث النظر إلى التعليق فإن الاعتقاد في التميمة بأن التعليق من حيث هو تعليق نافع ويرد البلاء أو يرفع البلاء، هذا شرك أصغر، لأنه من تعلق شيئا وكل إليه، ف فالتعليق في ذاته ليس سببا مشروعا وليس سببا أيضا كونيا للتداوي، لا للرفع ولا لدفع البلاء قبل وقوعه. والجهة الثانية جهة المعلق الذي هو القرآن، فالسلف كان منهم من يرخص في استعمال القرآن للدفع لأنه رقية، والقرآن يرقى به بالنص وجائز الرقية به، فمن جهة النظر إلى القرآن لا يقال إن اتخاذ القرآن تميمة بدون أنه شرك أصغر، هذا هو الذي تكلم فيه السلف. أما إذا علق واعتقد في التعليق مع المعلق فهذا شرك أكبر، وهذا لم يكن عند السلف، ولهذا رخصوا في القرآن لا من جهة الاعتقاد في التعليق ذلك أن هذا شرك أصغر، وإنما من جهة أن القرآن إذا حمل فإنه أبلغ في الرقية بحسب اجتهادهم، وهذا غير صحيح كما هو مقرر في موضعه. فإذا المسألة تدور على هذين الحالين، إذا كان المعلق للتميمة من القرآن يعتقد في القرآن دون التعليق فنقول لا يجوز له ذلك على الصحيح، وإذا كان يعتقد في التعليق والمعلق جميعا نقول اعتقاده في التعليق شرك أصغر، لأن التعليق ليس سببا مشروعا وليس سببا نافعا لا في الشريعة ولا سببا كونيا نافعا، وهذا تحقيق المقام. فالسلف لا يبيحون شيئا من الشرك الأصغر ولا يختلفون فيه. الدعاء الله عند القبر بدعة أم شرك؟ دعاء الله عند القبر بمعنى أنه يأتي إلى قبر صالح أو من يعتقد فيه ويدعو الله عنده لظنه أن الدعاء في هذا المكان له فضيلة أو مجاب أو نحو ذلك من الأسباب، فنقول تخصيص بعض القبور للدعاء عندها لفضيلة أصحابها أو لعبادتهم أو لولايتهم أو ما يشبه ذلك هذا بدعة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يقصدوا قبور شهداء أحد ولا قبور السابقين الأولين الذين ماتوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوا عندها، وهؤلاء أحياء عن الشهداء وهم أفضل هذه الأمة لسابقتهم ولموتهم في سبيل الله، فامتناع الصحابة عن ذلك دليل على أن تخصيص بعض القبور بالدعاء عندها لظن المخصص أن الدعاء عندها مستجاب هذا بدعة، ولكن ليس شركا لأنه ما دعا إلا الله وحده، فإذا دعا الله وحده عند القبر نقول هذا بدعة ولا يجوز ووسيلة إلى الشرك باعتقاد في أصحاب القبور. ما نصيحتكم لطلبة العلم الذين زهدوا في تعلم علم النحو؟ لا علم شرعيا إلا لنحو، لأن العلم الشرعي عربي تفقه النصوص والكتاب والسنة وتعبر عن فهم السلف لها فهم العلماء لها، وهذا لا يكون إلا بفهم اللغة، وأول درجات فهم اللغة فهم النحو، تفهم معاني الكلام إذا تركب، فمن لم يفهم النحو لا فهم له في الشريعة. ما رأيكم في الدولة العثمانية؟ هل إذا كانت الدولة فيها شرك هل أهل ولاء مثل دولة المسلمين التوحيد؟ العموم الكلام في الدولة العثمانية فيه رسائل لبعض أئمة الدعوة فيها، وعلماء الدعوة تكلموا عن العساكر التركية العثمانية التي هاجمت أهل التوحيد ودرست معالم التوحيد في ديار أهله وقتلت أهل التوحيد وساقت من ساقت إلى مصر أو إلى تركيا وقتل هناك من قتل، فهذه العساكر التركية التي أعلت رايتها لقتال أهل التوحيد في عقر دارهم هذه يكثرها أئمة الدعوة الذين قاتلوا الرايع أهل الرايع ليشهدون على من قتل منهم بالنار لأنهم قاتلوا تحت راية شركية لدحر التوحيد وقتل أهله. وأما الدولة العثمانية فليس يعني في عمومها فليس أئمة الدعوة من المكفرين لها بإطلاق، لكن من المعلوم أن حال الدولة العثمانية 3 قرون الأولى لها شأن، ومنذ عهد سليمان القانوني وما بعده بدأ دخول القوانين الفرنجية فيها ودخول أيضا الصوفية وأشياء كثيرة مما حصل لهم. فكلام أئمة الدعوة من جهة الكفر في العساكر التركية، ولهذا تجد في كتبهم ينصون العساكر التركية، العساكر التركية يعني حتى لا يعمم الحكم. بعض طلاب العلم جعل من نفسه حكما على العلماء الراسخين في العلم، يخطئ بعضهم ويصوب بعضهم ممن هو أو يصوب غيرهم ممن هو أدنى، فما نصيحة فضيلتكم لمن هذا حاله؟ وفقكم الله، أسأل الله جل وعلا التوفيق للجميع. هذه المسألة لا شك أنها من آثار ضعف العلم، لأن طالب العلم إذا تعلم دان بالفضل لأهله واحتقر نفسه عند الراسخين في العلم لأنه يجل العلم. أما إذا كان العلم عنده لا شيء، ليس له تلك القيمة في نفسه، فإنه سيتجرأ كثيرا. فكلما كان المرء أكثر علما كان أكثر عملا وكان أكثر توقيرا لأهل العلم. مثلا انظر، بعضهم تكلم في بعض الأئمة كأبي حنيفة رحمه الله وكغيره من بعض السلف أو من تبعه، السلف نعني به يعني المتقدمين، بينما إذا نظرت إلى كتب شيخ الإسلام الكيمية العالم الإمام شيخ الإسلام فلا تجد في كتبه قدحا في أبي حنيفة. كان يخفى عليه ما قيل فيه؟ لا، بل هو معروف، بل صنف كتابه المعروف رفع الملام عن الأئمة الأعلام، من هم؟ أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة. فأهل العلم يرفعون راية العلماء ولا يزهدون الناس فيه، ينشرون محاسنهم ويطغون ما يظن أنه نقص في حقهم، لأنه من المعلوم أنه ليس من شرط العالم أن يكون مصيبا في كل مسألة أو أن يكون تقيا في كل مسألة، ليس هذا من شرط العالم، إنما هذه كمالات النبوة. أما العلماء فإذا كان صوابهم أكثر وكان نفعهم أكثر فهم العلماء. وهكذا أهل العلم في كل زمان، يعني أهل العلم المتابعين لطريقة السلف، دائما يكون خطأهم قليلا بجانب صوابهم. وإذا كان كذلك فإن طالب العلم ينشر محاسن العلماء، وإذا وقع في نفسه شيء مما لم يصيب فيه أو يظن أنهم لم يصيبوا فيه، إما أن يراجعهم في ذلك ليستفسر أو أن يترك قوله لقولهم إذا أجمعوا على شيء أو اتفقوا عليه، أو يذهب إلى قول بعضهم بدليله، هذا الذي ينبغي. أما نشر أخطائهم فهذا جناية على الشريعة بعامة، لأنك إذا زحدت الناس في العلماء فمن يتبعون؟ يوشك أن يأتي الزمان الذي وصفه عليه الصلاة والسلام بقوله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اتخذوا رؤوسا لما؟ لأن هذه الرؤوس ظنوا فيها العلم، لكن في الحقيقة هم جهال، فسئلوا لأنهم ظن أنهم من أهل العلم فأفتوا فضلوا وأضلوا. ولهذا ربط الناس بالعلماء بذكر مزاياهم، بذكر فضائلهم، بذكر بذلهم، بذكر جهادهم، بذكر ما يعملونه للمسلمين، هذا ينشر الشريعة ويزيد من تعلق الناس بأهل العلم والاقتداء بهم وسؤال أهل العلم عما أشكل. وتزهيد في العلماء أو انتقاص العلماء أو ذكر أخطائهم، والعالم كما ذكرت ليس من شرطه أن لا يكون مخطئا بل قد يخطئ، لكن نشر هذا يزهد الناس فيهم فيبقى في الناس نشر الأخطاء، والناس مولعون دائما بنسيان الفضائل وذكر المثالب من القديم، فإذا رأوا سبة طاروا بها فرحا وإن يجدوا صالحا فله كتم مثل ما قال الأول. إذن فالواجب على طلاب العلم أن يحسنوا الظن بأهل العلم وأن يأخذوا منهم فهم الشريعة، لأنه بذلك يحصل الخير في الأمة. استدل بعض القبوريين على جواز البناء على القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، فكيف الجواب على هذه الشبهة؟ ودفن عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة نعم، لكن حجرة عائشة كانت قبل القبر، وحجرة عائشة مفتوحة وهي إلى الآن مفتوحة إلى أعلى، والسقف العلوي هذا سقف المسجد